نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. هنا من الجهة الثانية من البحر، التنبيه الخامس هو أنه كيف يمكن إحراز الملاك في مورد الاجتماع ليكون مثلا بناء على الامتناع من التزاحم الملاكي، من التزاحم بحسب مصطلح المحقق الخراساني. تارة يفترض من الخارج هناك دليل على الملاك وجودهما في وجود الملاكين مثلا، او ملاك الامر في المجمع فلا كلامه، او كان دليل الامر مثلا ظاهرا في الحكم الاقتضائي ايضا لا كلامه، اما اذا كان ظاهرا في الحكم الفعلي وقيل بعدم جواز الاجتماع فلا محاله، نفع تعارض بين الدليلين في مدلولين المطابقين. فكيف نكتب فعالية الملاك للآمر مثلا أو فعالية كلا الملاكين؟ هنا قلنا أن صاحب الكفاية في هذا الشكل لم يقبل إمكان إحراز الملاك، إلا أن مدرسته تتلو بعض جملة من تلامذته قالوا أنه يمكن إحراز الملاك بالدلالة الالتزامية. فهذا البحث في هذه الجهة، وكذلك البحث في الجهة القادمة في هذا التنبيه. خارجان عن بحث عن أصل بحث الاجتماع، إنما مربوطان بمسألة عامة وهو إمكان إثبات الملاك مثلا بعد تساقط وسقوط المدلول المطابقي بالخطاب وعدم إمكانه، وهذا من مسائل بحث التعارض في المعنى الأعم. لهذا هذه المسألة مفصلا بحثناها أيضا في كتاب التعارض. وكذلك الجهة القادمة وهي تثبيت أحكام باب التزاحم مثلا هنا في التزاحم الملاكي، هذا أيضا هناك بحثناه. من هنا ملخص الأبحاث وتفصيله مكانه محله المناسب بحث التعارض. على كل حال هنا توجد محاولات عديدة لإثبات الملاك في موضع الاجتماع بعد فرض الامتناع. أحد هذه المحاولات، إحدى المحاولات ما ذكره المحقق الإصفهاني من التمسك بالدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالة المطابقية. قلنا أن هذا مبني على كبرى عدم التبعية بين الدلالتين الالتزامية والمطابقية الحجية، وهذه أيضا مسألة مهمة من مسائل كتاب التعارض، أنه إذا تعارض المدلول المطابقي في دليل وسقط هل يمكن إثبات مدلوله الالتزامي فكان سقوطه بالمعارض وشبه المعارض من الأدلة المنفصلة، أو لا يمكن إثبات المدلول الالتزامي، المدلول الالتزامي إذا يسقط ويسمى ببحث التبعية بين الدلالتين في الحجية السقوط. والصحيح هنا التبعية، وكأن المحقق الإصفهاني هنا يبني على عدم التبعية فتمسك بهذه الدلالة لإثبات الملاك. وهنا السيد الشهيد على هذه المحاولة يشكل بإشكال آخر، هو أنه زائدا على الإشكال المبنائي بالناقض بسائر موارد التعارض بين دليل الوجود ودليل الفرمان، كما إذا كان بعنوان واحد كما في صلي ويحرم الصلاة مثلا، إذا فرض ورود الناهي بنفس العنوان يحرم الصلاة في الحمام في المكان المخصوص، عنوان الصلاة استمرد الناهي، أو كان بينهما عموم وخصوص مطلق، أو من واجب عنوان واحد تعلق الأمر والحرمة والنهي. هناك مثل هذه الموارد قبل هؤلاء أنه من موارد التعارض وليس من موارد التزاحم الملاكي. وكيف قبلوا؟ هناك أيضا يمكن أن يقال بأن التعارض في المدلولين المسابقيين وهو الوجوب والحرمة، وأما الملاك فيفهم. قلنا أن هذا الإشكال كأن المحقق العراقي تفتن إليه وحاول الإجابة عليه. حاصل الجواب الذي ذكره على المحقق هو أنه هنا فرق بين موارد تعلق الأمر والنهي بعنوان واحد وبين تعلقهما بعنوانين. لو كان بعنوان واحد حينئذ يسري التعارض إلى المدلول الالتزامي بين الدليلين فلا يمكن إثبات الملاك أيضا. وأما إذا كان التعارض إذا كان الأمر والنهي بعنوانين كما في محل في موضوع بحث الاجتماع حينئذ يمكن إثبات الملاك، لأن التعارض ليس إلا في المدلولين المطابقيين، ويسلم المدلول الالتزامي لكل منهما على الدخول في المعارضة. وحاصل البيان الذي يبينه هو أنه مع وحدة العنوان المأمور والمنهي عن كصلي ولا تصلي مثلا ولا تصلي في الحمام ونام، كل من الدليل الوجوب المتعلق بهذا العنوان والحرمة المتعلقة بهذا العنوان أيضا له دلالات عديدة، دلالات أربع. فالدليل الوجوب، وجوب هذا العنوان يدل أولا على وجوبه، وثانيا على حرمة نقيضة ضده العام، وثالثا على وجود الملاك في طرف الفعل المأمور به، ورابعا على عدم وجود الملاك في النقيض، لأن النقيض أيضا محرم فلا ملاك فيه في فعله، يعني لا ملاك في الفعل. فصلي يدل أولا على وجوب الفعل فعل الصلاة، ثانيا بالملازمة من باب أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام على حرمة ترك الصلاة، وثالثا على وجود الملاك في فعل الصلاة، ورابعا على وجود عدم وجود الملاك في ترك الصلاة. حينئذ دليل صلي، دليل لا تصلي أو لا تصلي في الغسل أو في الحمام أيضا له هذه الدلالات الأربع، دلالة على أنه الصلاة ترك الصلاة على أن الصلاة محرمة، حينما يقول لا تصلي والصلاة في الحمام محرم تلك الحصة من الصلاة محرمة، هذا المدلول المطابقي أي لزوم الترك. مدلول التزامي ثاني هو أنه الفعل يكون لا محالة، حرمة الفعل يدل على لزوم الترك، حرمة الفعل ووجوب الترك يكون ضده العام الترك يكون واجبا لا بد وكذا، وثالثا يدل على وجود الملاك في الترك، ورابعا يدل على عدم وجود الملاك في الفعل. إذن هذه الدلالات الثلاث الأخرى الالتزامية في كل من الدليلين فيما بينها أيضا تعارض وتكاذب. فالمدلول الالتزامي لدليل صلى على وجود الملاك في الفعل ينافي مع المدلول الالتزامي الرابع الثالث في الواقع، المدلول الرابع الذي هو مدلول التزامي ثالث لدليل النهي وهو عدم وجود الملاك في الضد العام للحرام، يعني الضد العام للترك الذي هو الفعل. وكذلك المدلول الالتزامي الأول لدليل المدلول الالتزامي الثاني لدليل الحرمة لا تصلي الدال على وجود الملاك في الترك ينفيه المدلول الالتزامي الثالث في دليل صلي فإنه يدل على عدم وجود الملاك في الترك. إذن فكلما كان التعارض والتنافي بين الدليلين دليل الوجوب ودليل الحرمة بهذا اللحظة إن صار وجوب دليل الوجوب والحرمة متعلقين بعنوان واحد بينهما مثلا تساوي أو عموم أو خصوص مطلق، إذن يكون فيما بينها التكاذب حتى في المدارين الالتزامية، فإن دلالة كل دليل بالدلالة الالتزامية على وجود الملاك في هذا الطرف ينفيه دليل الحرمة أو دليل الآخر الدال على لزوم الطرف الآخر، فإنه بالدلالة الالتزامية يدل على أن في طرفه المقابل لا ملاكه. إذن فيضع تكاذب بين الدلالات الالتزامية فتسقط كما تسقط الدلالتان المطابقيتان بالتكاذب والتعارض. وهذا بخلاف ما إذا كان متعلق الوجوب غير متعلق الحرمة، إذا كان متعلق الوجوب عنوانا غير العنوان المتعلق كعنوان الصلاة والغسل، يقول هنا سواء كان بينهما جزء مشترك او لم يكن بينهما جزء مشترك لا يصل التعارض الى المدارج الالتزامية، لان الدليل الدال على وجوب الصلاة يدل حينئذ على وجود الملاك في الصلاة وعلى نفي الملاك في نقيض الصلاة وهو عدم الصلاة، ونقيض الصلاة ليس هو الغصب الذي هو مدلول الدليل دليل الحرمة ووجود ملاك فيه، لأنهما عنوانان بحسب الفاتح. الدليل الذي يدل على وجوب عنوانين يدل على عدم وجود الملاك في نقيضه في ضده العام الذي هو النقيض، وضد الصلاة ترك الصلاة لا الغصب، وكذلك في دليل الغصب دليل حرمة الغصب يدل على وجود الملاك في ترك الغصب وعدم وجود الملاك في فعل الغصب، النقيض الذي هو فعل الغصب، ونقيض الغصب فعل الغصب لا فعل الصلاة، فيقال ينفي وجود الملاك في فعل الصلاة. هذا عنوان آخر مضاد، إن شئتم قلتم هذا ضد خاص كالضد الخاص وليس كالضد العام، فليس مفاد دليل الأمر أو بالفعل أو دليل النهي الذي هو إلزام مثلا بالتالي إذا كان متعلقاهما عنوانين متغايرين لا يقتضيان حينئذ نفي الملاك في العنوان عن العنوان الآخر، لأنهما يقتضيان نفي الملاك عن النقيض لا عن العنوان الآخر. فإذا كان الأمر هكذا إذن فلا يلزم تكاذب بين المدلول الالتزامي لكل من الأمر والنهي عن العنوانين المتباينين مفهومان متغايرين، لا يلزم بينهما تقالب في مدلوليهما الالتزاميين على وجود الملاك في كل منهما. وكذلك لو كانا مشتركين في جزئين، لأنه هناك أيضا كذلك، فإن معنى ذلك أن الأمر متعلق مثلا بالعنوان المركب الحركة التي تكون صلاتان، والنهي متعلق بالعنوان المركب الحركة التي تكون مثلا غصبان، فهو مشتركين في عنوان الحركة أو الفعل أو الذات أو أي عنوان آخر. حينئذ هنا أيضا يكون دليل الأمر بالمركب انتفاء الملاك في ترك المركب، وترك المركب ترك هذا المركب ليس فيه ملاك، وهذا لا ينافي أن يكون في ترك مركب آخر المركب مع الحركة والغصبية ملاكه، إنما ترك هذا المركب وهو الحركة الصلاتية تركها ليس فيه ملاكا، وتركها ليس مساوتا مع المركب الآخر وهو الحركة الغصبية. وكذلك دليل النهي في ذلك الطرف يدل على أن المركب من الحركة والصلاتية يكون هذا العنوان المجموعي فيه في ترك هذا العنوان فيه ملاك التارك فيه مفسدة، و مدلوله الالتزامي أن في فعل هذا المركب ليس هناك ملاك، وهذا لا ينافي أن يكون في فعل مركب آخر يشترك مع هذا في جنسه وهو الحركة، هذه الحركة لكنها صلاتية لا غصبية، حركة صلاتية يكون فيه ملاك. إذن لا يلتقيان المدلول الالتزامي لا تلتقي فيما إذا كان متعلق الوجوب والحرمة عنوانين متغايرين، إما بتمام مدلوليهما أو بجزء مدلوليهما. إذن يمكن إحراز الملاك حينئذ في كل من العنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه بناء على الامتناع وسقوط الوجوب والحرمة مثلا. وبهذا دفع هذا النقد أنه لماذا هنا لا في سائر الموارد، أي في موارد وحدة العنوان المأمور به والمنهي عنه والذي يحكم فيه مثلا بالتعارض، وهذه النقطة التي قلنا أنه سوف تأتي عن المحط العراقي لإدراك فرق بين موارد وحدة العنوان الواجب والحرام فيجعله من التعارض، وبين موارد تعدد العنوان الذي هو موضوع بحث الاجتماع، فإنه في مورد وحدة العنوان والتعارض بنحو والتنافي سواء كان بنحو التساوي أو العموم خصوص مطلق أو حتى منواج، هناك قد يبرز حينئذ المحط مدرسة المحط الخراساني هذا المانع أن هنا يسري التعارض إلى المدارج الالتزامية على الملاك، يحرز بمحال انتفاء احد الملاكين، ومحال احراز احد انتفاء احد الملاكين يكون بعضه باب التعارض كما قلنا، وتعبير اخر يكون التعارض ساريا الى المدابر الالتزاميه، بخلاف ما اذا كان العنوانان متغايرين مفهومان ويجتمعان في المجمع كما هو موضوع بحث الاجتماع هنا، لا يوجب سريان التعارف والتكاذب الى المدالل الالتزامية على وجود الملاك لكل من الوجوب والحرمة لكل من العنوانين المجتمعين في المجمع في مورد الاجتماع. هذا حاصل البيان الذي يذكره المحقق العراقي للتفرقة بين سائر موارد التعارف بين الدليلين وبين موارد الاجتماع، وكيف ان المدلول الالتزامي هناك لم يمكن ان يثبت لنا الملاك، بينما في موارد مساله الاجتماع الذي موضوعه ما اذا كان بين العنوانان متغايرين وبينهما مثلا عموم المنواج يمكن اثبات الملاك بالمدلول الالتزامي، فيكون من التزاحم الملاكي مثلا بناء على الامتناع. إلا أن هذا البيان أيضا غير تامين، وذلك أولا أن هذه الدلالة الالتزامية التي ذكرها غير تامة، فإنه لا يدل دليل الوجوب مثلا على أنه ليس في ضده العام أي نقيضه ملاك، هذا غير مقبول، وما لا يدل على أن في نقيضه ليس ملاك لا يوجد ملاك، لعل في النقيض ملاك رأس الأملاك الملاك يكون مغلوبا لملاك الفعل لملاك هذا الطرف، لا يدل على أنه ليس في الطرف الآخر ملاك، وإنما يدل على أنه ليس في الطرف الآخر ملاك غالب، أما لو كان فيه ملاك ولكن المغلوب لملاك الفعل أيضا يؤمر بالفعل. وكذلك دليل الحرمة فإنه لا يقتضي أكثر من أنه ليس في الطرف الآخر وهو الفعل ملاكون غالبون، أما أصل الملاك لا يكون موجودا لا يدل عليه. إذن فلا بد من أيضا أن يقبل أنه في موارد التعارض مثل صلي ويحرم الصلاة صلي ولا تصلي أيضا يوجد ملاكون بعد التساقط في لحاظ المدين المطابق، حيث لا يمكن الأمر والنهي بعنوان واحد، يكون في كل من الفعل والترك الملاك موجودا ثابتا، الدلالة على أصل الملاك لابد أن يكون باقيا على الحجية، ليس هذا مفاد الأمر ولا مفاد النهي. الأمر بالفعل لا يقتضي أن لا يكون في نقيضه أن لا يكون في نقيضه ملاكا أصلا، إنما يقتضي أن لا يكون في نقيضه ملاك غالب، نعم في ملاك غالب، وإلا لم يكن يؤمر بهذا. وكذلك أما أصل الملاك يمكن أن يكون موجودا، فلو استفيد أريد استفادة نفس الملاك من نفس الأمر بهذا الطرف هذا غير صحيح، لو أريد استفادة نفس الملاك من حرمة النقيض بناء على أن الأمر به يقتضي النهي عن رده العام، فحرمة النقيض حرمة تبعية ليس فيها ما يدل ما يقتضي دلالة مستقلة أخرى لحال الملاك كما هو واضح. إذن هذا البيان في نفسه غير تام، هذا أولا. وثانيا هذا حينئذ لو تم في مثل صلي ولا تصلي لا يتم في مثل صلي ولا تصلي في الحمام، ما إذا كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن النهي هنا أيضا تعلق بالحس بالمركب لا بذات الطبيعة، تعلق النهي بالمركب بالطبيعة بالصلاة في الحمام أو الصلاة في الدار المقصوبة، ولو قال لا تصلي في الدار المقصوبة يحرم الصلاة في الدار المقصوبة. هنا الذي يكون مدلول دليل الحرمة حينئذ ما هو مدلول دليل الحرمة؟ أن في هذا المجموع ملاك لتركه، يعني مفسدته الصلاة المقيدة بأنها في الدار المقصوبة أو في الحمام، ومدلوله الالتزامي إذن ليس مدلوله الالتزامي نفي الملاك في الصلاة، مدلوله الالتزامي أنه في لا يوجد ملاك في هذا المركب. ملاك لا يوجد ملاك في فعل المركب الذي هو نقيض ترك المركب، نقيض الحرام، فعل الحرام نقيض ترك الحرام الذي هو لازم بدليل الفرمان. في فعل المركب لا يوجد ملاك للفعل، في المركب لا يوجد ملاك للفعل، لا في كل جزء جزء من أجزاء المركب مستقلا وحده لا يوجد ملاك للفعل، ويمكن أن يكون هناك ملاك في ذات الصلاة لو لم يؤت مع تقيده يكون فيه ملاك، وإنما لا يكون في المركب لا يكون ملاك في الفعل، في فعل المركب الذي هو المجموع، في فعل المجموع لا يكون ملاك، أما في فعل في ذات الطبيعة ولو في ظن سرد آخر لا يكون ملاك، لا يستفاد من دليل فهم هذا المعنى. فلعل ذات الصلاة يكون فيها ملاك لكن للفعل، ولكن الصلاة مع القيد مع التقيد يكون فيه ملاك للترك، ولكن ترك الصلاة ليس فيه ليس ترك الصلاة مطلوبا للمولى، لأن في ذات الصلاة يكون ملاك ولو بإتيانه في ظل الفرد الآخر. وإن شئتم قلتم لو كان الأمر بتعبير أدق، لو كان الأمر شموليا، لو كان الأمر بالصلاة شموليا يجب كل صلاة صلاة حتى هذه الصلاة في الحمام، هنا قد يكون لكلام المحقق العراقي، قد يتم فيه كلام المحقق العراقي، فذلك بأن يقال أنه هنا الدليل الحرمة حرمة هذا المركب يدل على أنه هناك ملاك في ترك هذا المركب، والملاك في ترك هذا المركب ينافي مع وجود ملاك في جزء هذا المركب تعينا لا بدلا، حيث يجب هذا الجزء، إذ لو كان في الجزء ملاك إذن كيف ينهى عن هذا المركب، لكن لا ينافي وجود الملاك في جزء المركب بدلا ولو في ظن فرد آخر، هذا لا ينفي، إذ لعل في جزء هذا المركب ملاك بدلي بنحو البدلية، نحو البدلية وصرف الوجود. فلو كان الوجوب تعينيا شموليا، الوجوب الأمر أمرا شموليا، قد يتم فيه كلام المحقق العراقي، لكن لو كان الأمر بدليا كما هو المفروض فإن صلى هنا بلحاظ أماكن الصلاة وجوبه بدلي وليس شموليا. حينئذ دليل حرمة المركب الخصة وهو الصلاة في المكان المعين، هذا الدليل غاية ما يكون مدلوله الالتزامي أن هذا المركب بما هو مركب في تركه ملاك وليس في فعله ملاك، وهو لا ينافي أن يكون ملاك في صرف الوجود في ظن فرد آخر، وكذلك فيه ملاك يريده المولى وأن يأتي بالفرد الآخر، إذن فلا يدل على نفي الملاك في الطبيعي بنحو صرف الوجود، ذاك الملاك الموجود في الطبيعي بنحو صرف الوجود يبقى على حاله، فلا يكون حينئذ تعارض بلحاظ المدلول الالتزامي، فلا بد أن يلتزم في مثل صلي ولا تصلي أيضا بعدم التعارض، مع أنهم يجعلونه جعله المحق العراقي وغيره أيضا من موارد التعارض لا من موارد التزاحم، لا بد أن يقبل أن هذا من موارد التزاحم، وعدم التعارض بلحاظ المدلول الالتزامي للملاك في الجامع بنحو صرف الوجود حتى لو حققه في ظل هذا الفعل. إذن سيكون هذا أيضا نقضا آخر على غير بطلان أصل المطلب، من أن أصل هذه الدلالات الالتزامية المتعددة ليست صحيحة، النافية للملاك في الطرف الآخر ليس صحيحا، أيضا يجب هذا النقض، أن هذا كان ينبغي حينئذ إدراجه في باب التزاحم الملاكي، مع أنهم يخرجونه عن باب التزاحم. وبعبارة ثلاث النقطة التي يذكرها الأمر فيما إذا كان بين المأمور بعنوان المأمور به والعنوان المنهي عنه اشتراك في جزء، نفس النقطة التي جعلها سببا لعدم كريان التكاذب إلى المدلول الالتزامي بين العنوانين المركبين إذا كان بينهما اشتراك يجري أيضا هنا في هذا الشيء، على الأقل فيما إذا كان الدليل الوجوب بدليا لا شموليا، مع أنهم يجعلونه من موارد التعارض. هذا إذا فهذا البيان تتمسك بالنقض تام. رغم التعارف حينئذ. إذن إذن فالبيان فهذا الناء هذا الناقض أيضا وارد زائدا على الإشكال في كبرى عدم التبعية وأن الصحيح هو التبعية بين الدلالتين في الحجية. إشكال الناقض أيضا الذي هو الإشكال الثاني وارد على أصحاب هذا المسلك أنه لماذا في بحث الاجتماع بالخصوص أحرزوا الملاك للدلالة الإسلامية ولم يحرزوا في سائر الموارد التي جعلوها من موارد التعارض وأخرجوها عن باب التزاحم الملاكي كما في موارد تعلق الأمر والنهي بعنوان واحد بينهما عموم وخصوص مطلق مثلا أو من واج أو تساوي تلك الموارد لابد أن يقبلوا وجود الملاك وإحرازه إمكان إحرازه للدلالة الالتزامية فيدخل في باب التزاحم الملاكي ويخرج عن باب التعارض ويختص حينئذ باب التعارض بالموارد أن يكون دليل النافي أن يكون الدليل الآخر نافيا للملاك ابتداء ولو بقرينية عرفية. وأما إذا لم يكن كذلك كما كان أحدهما دليل الوجوب والآخر دليل الحرمة ومن أجل امتناعهما ولو لكون العنوان واحدا لا شك فيه في الامتناع يقع تعارض بينهما أيضا لا بد أن يحكموا بدخوله في موارد التزاحم الملاكي مع أنهم لا يحكمون بدخوله. وهناك إشكال ثالث يرد أيضا على هذا الوجه والوجه القادم بل والوجهين القادمين سوف نؤخره هذا الإشكال يذكره سيد الشهيد في بحث التعارض. الوجه الثاني الذي ذكره قلنا أنهم هنا المحقق الإصفهاني ذكر وجهين ويمكن أن نضيف وجها من المرجع فتكون الوجوه ثلاثة لإثبات الملاك وإحراز الملاك في المجمع فيكون من التزاحم الملاكي. الوجه الأول تمسك بالدلالة الالتزامية وقد عرفت ما فيه. الوجه الثاني التمسك بإطلاق المادة وهذا التمسك بإطلاق المادة فيه تقريبان إطلاق مادة الآمر التمسك بإطلاق مادة الأمر وأن الدليل الفعلي لم يقيد مادته في نفس دليله في غير المكان المقصود إذن إطلاقه يشمل الصلاة في المكان المقصود ومن هذا الإطلاق نريد أن نثبت فعلية الملاك فيه وإن لم يكن فيه وجوب وخطاب هذا فيه تقريبان ولهذا تكون الوجوب ثلاثة. تقريبا تقدم عن المرجع في أبحاث سابقة من التمسك بإطلاق المادة لحاض المحمول الثاني أي هكذا كان يقول المرزا قدس السر أن المادة أي متعلق الآن وكذلك متعلق الناهي متعلقات الأوامر والنواهي موضوعات لمحمولين لحكمين لأمرين بحسب الحقيقة لمحمولين أحدهما الحكم يقول صلي يعني الصلاة واجبة صلي محمولها الأول مفادها الأول أن الصلاة واجبة الذي هو مدلول الهيئة وهذا يسميه المحمول الأول. والمحمول الثاني أن الصلاة فيه غرض للمولى وإنه لم يكن فيه غرض لما كان يأمر به وهذا هو المحمول الثاني من تعلق الهيئة بالمادة الأوامر والنواهي نستفيد مطلبين ومحمولين وأثرين على المادة للمادة أحدهما الوجوب الحكم أو الفرمة والآخر الغرض أن هذا المتعلق هذا العنوان هذه المادة التي تعلق بها الناس هي غرضا من مولا وإذا لما كان يأمر به إذن يقول الدليل المعارض إذا كان معارضا مع كلا المحمولين يسقط المحمول أما إذا كان معارضا مع أحد المحمولين ويبقى المحمول الآخر على حاله ودليل امتناع برهان امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يقتضي أكثر من امتناع اجتماع المحمولين الأوليين في الخطابين الدليلين في دليل الأمر والنهي لأن الممتنع والتضاد أن يكون مثلا المجمع الواحد والفعل الواحد ولو بعنوانين فيه أمر وجوب وحرمة وأما أن يكون في فيه غرض للمولى وملاك للمولى، لا تمانع أن يكون في الفعل ملاك بعنوان كونه غرضا، وفي الترك أيضا ملاك بعنوان كونه غرض كونه غصبا. ويعقد اجتماع المصالح، الملاكات أمور تكوينية لا تضاد بينها، وإنما التضاد بلحاظ تأثيرهما في إيجاد مقتضاهما كما قلنا، وهو الوجوب والفرمان. فحينئذ يقول المرزاب أنه إذا كان التعارض هو محظوظ لحاظ المحمولين الأوليين فقط، أي الحكمين، فيبقى المحمولان الثاني المحمول الثاني في كل منهما على الحج، وبه نسبة الملاك فعالية الملاك في موضع الاجتماع، فيدخل في التزاحم الملاكي يبقى ذاك على الحجية، لأن أصل الانعقاد تام من الدليل الآخر منفصل ليس متصلا به. نعم لو كان المقيد متصلا أو المعارض متصلا بخطاب الآن، حين ذن هناك لا ينعقد أساسا ظهور في الإطلاق بلحاظ المحمولين في موضع الاجتماع، لكن المفروض أن الدليلان منفصلان، إذن فيسقط المدلول المسابقي أو يسقط المدلول المحمول الأول ويبقى المحمول الثاني، إلا أن هذا تقدم فيما سبق أيضا بطلانه، لأنه هذا مبني صحته على أن يكون المحمولان عرضيين، إذا كان الدليل دليل الآن ودليل الناس واقعا مفادهما هكذا يحملان محمولين على المادة والمتعلق، هذا الكلام يكون تاما، لكن ليس هكذا. دلالة الأمر أو النهي على المحمول الثاني دلالة التزامية ليست مطابقية ولا تضمنية، أي مدلوله المطابقي عبارة عن الوجوب لا أكثر، وأما أن هنا غرض هذا نستكشفه من باب أنه كل وجوب لابد أن يكون وراءه غرض، مثلا هو الملازمة العرفية مثلا أو الملازمة العقلية، فتكون دلالة التزامية بحسب الحقيقة، فالدلالة على المحمول الثاني دلالة طولية وليس دلالة عرضية. كما أن هذا الإشكال حين الإشكال الثاني أيضا هنا يريد، وهو الناقص، أنه لماذا يكون الأمر مخصوصا بخصوص موضع الاجتماع، حتى إذا كان في مثل صلي ولا تصلي أو ولا تصلي في الحمام، أيضا يكون يمكن إثبات الميلاد المحمول الثاني ليس مختصا بهذا المقام. لا إلا أن هذا التقرير أصحاب التزاحم الملاكي وهم مدرسة الأصل لم يتمسكوا به، إنما تمسكوا بإطلاق المادة بنحو آخر، هذا من مستحدثات المرزال تقرير إطلاق المادة بهذا المعنى. على كل حال لو تمسك به أحدهم الجواب نفس الجوابين المتقدمين، أولا أن هذا كبرا غير صحيح، وثانيا النقد بسائر موارد التعارض بين دليل الوجوب ودليل الفرماء كما إذا كان بعنوان واحد. الوجه الثالث ما يذكره المحافظ الإصفهاني أيضا من التمسك بإطلاق المادة، لكن لا بهذا البيان، ببيان آخر لا يقصد هو المحفر الإصفهاني هذا المعنى الذي أشرنا إليه من أن المادة في الخطاب موضوع لحكمين ومحمولين لأثرين ومحمولين، بل يقصد من إطلاق المادة عدم تقييد المتعلق، عدم تقييد المتعلق بقيدين، حينما يقول صلي يقول المتعلق لم يقيد بقيد هنا، وغاية ما هناك المحظور العقلي قام على أنه لا يمكن أن يكون الوجوب شاملا للصلاة المتحدة مع الغسل، الوجوب غير شامل للصلاة المتحدة مع الغسل، وإن إلا أنه يلزم اجتماع الضدين مثلا، يعني فيكون الوجوب في غير حال الغاز لغير المصداق الذي الصلاة التي يكون متحدة مع الغاز، لكن يقول في غير هذا المصداق متعلق الوجوب ما هو؟ الصلاة بما هي صلاة في غير الغاز أم ذات الصلاة؟ لا وجد أن نأخذ التقييد، الوجوب في غير حال الغاز لا يمكن أن يشمل حال الغاز، الملتحد مع الرأس، فهو ينحصر عنه عقلان الاستحالة مثلا، فيتعلق بغير الفرد المقصود. لكن في غير حال الرأس حينما يتعلق وجوب، يتعلق الوجوب بالذات الطبيعة لا بالطبيعة بما هي مقيدة بأنها في الرأس. يعني المولى هناك يريد ذات الطبيعة، لأن متعلق الخطاب لم يقيده المولى، العقل قال أنه لا يمكن أن يشمل الوجوب بهذا الفعل، فالعقل يقيد الوجوب مع بحالة يمكن فيها الوجوب بقاء الوجود، لكن متعلقها في تلك الحال أيضا ذات الطبيعة لا الطبيعة المقيدة. وهذا معناه أن الملاك موجود في ذات الطبيعة، وإن كان الوجوب لا يمكن أن يشمل الفرد الخاص، ولا الطبيعة موجودة في الفرد المتحد معه، فيكون فيه ملاك وإن لم يكن عليه خطاب. وهذا يذكره أيضا يذكره حتى في بالنسبة لموارد العاد، فهو مثلا الوجوب لا يمكن أن يشمل موارد العاد بنقطة عقلية مثلا، ولو بنقطة عقلية، فيكون حينئذ الوجوب ثابتا في مورد موارد عدم العجز والقدرة، لكن في مورد القدرة متعلق الوجوب ما هو؟ متعلق الوجوب حينما يثبت في مورد القدرة إنما هو ذات الطبيعة لا الطبيعة المقيدة لفرض بالقدرة. هذا القيد جاء من قبل العقل، لم يأتي من قبل الشرع نفسه، الشرع لم يقيد متعلق أمره بالمقدور. العقل قال أن الوجوب لا يمكن أن يشمل حالات العجز، لكن في كل مورد كان الوجوب فعليا كان متعلقه ذات الطبيعة لا الطبيعة مع قيد القدرة وعدم العجز، أن هذا القيد لم يأخذه. فإذا كان هكذا فنستفيد أن ما هو أيضا فيه ملاك ذات الطبيعة، فإن تمام الملاك يكون في ذات الطبيعة والقيد ليس دخيلا، وإن كان الوجوب بالحكم العقلي منحسرا عن حالات العاج أو عن حالات الفرد المحرم مختصا بالفرد غير المحرم. هذا مقصوده من إطلاق المادة. فمقصوده من إطلاق المادة أنه في الحالة التي يثبت فيها وجوبان، أو في الأفراد التي يثبت فيها وجوبان، الوجوب لم يتعلق بها بما هي مقيدة بعدم الراسل. الواجب ليس المقيد، لأن الشارع لم يأخذ هذا القيد. الواجب في هذه الحالات ذات الطبيعة، وإن كان الوجوب لا يشمل المجمع، لا يشمل حال العاد، لأن العقل بالبرهان العقلي لا يمكن أن يشمل حال المجمع أو يشمل حال العاد، لكن في المورد الذي يشمله لا يشمله بعنوان مقيد، إذ لم يرد هذا التقييد في متعلق الأمر، فمتعلق الأمر أي المادة مطلقة. فإذا كان مطلقا إذن سنستكشف أن الملاك أيضا في المطلق في ذات الطبيعة، ويكون في المجمع ملاكه وإن لم يكن عليه خطابه، فنحرز الملاك في هذا البيان. هذا تقريب آخر لإطلاق المادة، مباين عن ذات التقريب، مغاير عن ذات التقريب. هذا التقريب أيضا غير تام. هذا التقريب أيضا لا يكون تاما، والوجه فيه أولا أنه هنا هذا الكلام لو تم يتم في موارد القيود الراجعة إلى الوجوب للقيد الراجع إلى الواجب، فإن مشكلة اجتماع الأمر والنهي يجعل الامتناع من اجتماع الأمر والنهي يجعل الواجب مقيدا بغير الفرد المحرم. مركز هذا التقييد إنما هو المتعلق والمادة ابتداء لا الهيئة. إذا كان مركز التقييد الهيئة من قبيل ما يقال في باب القدرة أنه لا يمكن إطلاق الوجوب لحالات العاج، هناك القدرة وعدم العاج قيدا في الوجوب مع العجز وعدم القدرة لا إجابة، حينئذ قد يقال أنه في مورد هنا هذا القيد لم يقيد المادة وإنما يقيد الهيئة، ويقول الوجوب لا يعقل ثبوته في المواد العاجز، فلا معنى لأن يكلف العاجز، قبيح تكليف العاجز، إذن سيؤخذ في موضوع التكليف أي في موضوع المدلول الهيئة وهو الإيجاب يؤخذ القدرة. فيجب من يكون قادرا. هذا التقييد وارد على الهيئة وليس وارد على المادة. فقد يقال أنه القادر حينما يكون الحكم فيه فعليا متعلق الحكم لا وجل تقييده، يبقى متعلق الحكم مطلقا. وإن كان هذا الكلام أيضا غير صحيح، فإننا في محله بينا أن تمام قيود الهيئة ترجع قيودا للمادة بالتبع، هذا بحث تقدم في بحث قيود الهيئة. لكن قد يقول شخص أن هذا القيد على كل حال العقل يجعل هذا القيد قيدا للهيئة، يعني قيدا للوجوب والإيجاب للآم. أما المادة في مورد يكون الوجوب فعليا فليكن متعلق المادة الآم حينما يكون الوجوب فعليا ذات الطبيعة لا الطبيعة المقيدة بهذا القيد. هذا هناك معقول أعتقد أنه عن إشكاله، وإن كان هناك أيضا لم يكن صحيحا. لكن في مورد يكون متعلق مطب التقييد العقلي المادة ابتداء، هذا لا معنى له ومحل كلامنا من هذا القبيل. فإن المحذور في مورد الاجتماع ليس في فعلية الوجوب، فإن الوجوب فعليا على كل حال يصلي في مكان آخر. الذي يكون فيه محذور أن يكون الواجب شاملا لهذا الحصة المتحدة مع الرأس، أما الوجوب ففعليا على كل حال. الوجوب ليس فيه قيد، وإنما الواجب يقيد. الوجوب الفعلي لأن المكلف على كل حال مكلف بالصلاة، والأمر فعلي بالنسبة للصلاة إليه لأنه قادر على الصلاة ولو في غير المكان المقصود. وإنما نبحث في أن هذا الوجوب الذي هو فعلي ومطلق ولم يقيد بقيد متعلقه وهو الصلاة، هل هو الحصة مطلق الصلاة حتى المنطبقة مع الغاص أو خصوص الحصة في غير المكان المقصود؟ البرهان العقلي يقول لا يمكن أن يكون المتعلق مطلقا، لابد أن يكون مقيدا. إذن فالمقيد العقلي هنا ابتداء قيد المادة، قيد متعلق الوجوب، قيد الوجوب برحاض متعلقه لا برحاض نفسه، برحاض مدلول متعلقه، وأنه لا يمكن أن يكون مطلقا ولا واسطة بين الإطلاق والتقييد. فإذا استحال الإطلاق تعين أن يكون مقيدا بغير فرد الغاص لا محال. إذن فتقيد المادة بغير الفرد المقصود مسلم بالبرهان العقلي، ولا فرق بين أن يكون التقييد ببرهان عقلي أو بمقيد لفظي، أي فرق بينهما من هذه المحال؟ على كل حال مقيد تكشفنا بقرينة لفظية أو ببرهان عقلي أن الحكم متعلقه ثبوتا مقيد بغير هذه الحسنة. إذن فلا إطلاق في متعلق الأمر، لكي يقال متعلق الأمر المادة يبقى على إطلاقها في حال ثبوت الوجوب عليه. هنا لا موضوع لهذا البحث، وإن كان هناك بحث القدرة يوجد صورة لهذا لإطلاق المادة. لا موضوع لإطلاق المادة فيما إذا كان مطلب التقييد بالبرهان العقلي وبالامتناع العقلي المتعلق والمادة كما هو هكذا هنا. نعم يمكن أن يقال أن هذا التقييد المأخوذ لا يعلم أنه هل أخذ إنما أخذ هذا هل يكشف عن أن خصوصية هذا التقييد بغير الغصب أيضا فيه له دخل في الملاك أو ليس له دخل في الملاك، وإنما أخذ للضرورة العقلية من باب أنه لم يكن يمكن أن لا يؤخذ. هذا صحيح. لو كان مأخوذا لفظا قد يقال هناك ظهور ولو سياقي تصديقي في أنها أخذ هذا القيد يدل على أن المولى كما لو في القيود التي يأخذها الشارع يقال أنه لابد أنها دخيلة في الملف الأخر، لماذا قيد الصلاة بالطهور؟ لابد أن تكون الصلاة عن طهور بقيد الطهور دخيل في الملف. لماذا قيد الصلاة أن يكون إلى القبلة؟ لابد قيده إلى القبلة تكون دخيلة في الملف. لكن هنا المولى لم يأخذه، وإن يعني المولى بلفظه لم يأخذه، وإنما البرهان كشف عن أنه هذا مأخوذ ثبوتان. لكن هل أخذه من باب أن هذا أيضا دخيل في الملاق أو من باب أنه لم يكن يمكن أن لا يؤخذ إطلاق المتعلق، لم يكن يمكن أن يبقى المتعلق مطلقان مع وجود الملاق في ساقط القيد أيضا، هذا المقدار من الفرق موجودة، لكن هذا المقدار من الفرق لا يفيد شيئا. معناه الشك في أنه يوجد ملاق أو ليس فيه، يعني لا يمكن أن يستفاد أنه ليس دخيلا في الملاق وأن الملاك أوزع لما على كل حال التقييد في المادة عاصل ومتحقق. هذا أولا. وثانيا أنه هذا المطلب الذي ذكر هناك حتى إذا افترضنا أن هذا القيد قيد يكون راجعا للهيئات، لا يظهر من رأي أبو مؤيد أنه الشريط انتهى والوقت أيضا انتهى. يأتي كثير